المعدة نبتة، المعدة تبقى نبتة، كل ده يعتبر نبتة ما دام ناس بنسميه احنا ميتة. هذه الميتة كل جزء في لحمها يعتبر نبتة. انا قلت لحمها ليه؟ لان لو احنا فصلناها وطلعنا العظم لوحده والعظم جاف ليس فيه رطوبة لا يعتبر نجسا، لأن العظم النجاسة من الرطوبة، والعظم ليس فيه رطوبة يبقى ليس نجسا. الشعر شعر الميتة ليس نجسا، الريش ليس نجسا، كل ده يعتبر طاهر. قرون الميتة ليست نجسا كويس. من ايه اللي نجس؟ اللحم اللي هو الجزء الرطب اللي فيها، اللحم والعصب والدهن الحاجات دي هي اللي نجسة. طب والجلد؟ الجلد يعتبر نجسا الا اذا دبغناه، فاذا دبغناه ولو كان جلد ميتا صار طاهرا لحديث ايما اهاب دبغ فقد طهر. اذا الميتة نجسة. ايه ثاني من النجاسات؟ بول الادمي نجس، بول الادمي نجس سواء كان صغيرا او كبيرا، سواء كان ذكرا او انثى. كل ما في الامر ان الطفل الذكر في مدة الرضاعة بوله يكفي في تطهيره الرش بالماء، لا يحتاج الأمر إلى غسل وعطش. هذا بالنسبة للطفل الذي يعتمد على الرضاعة، يعتمد على الرضاعة في غذائه ويكون ذكر، يبقى يكفي إذا بال على أمه أو بال على أي واحد أن يرشه بالماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بول الإنسان نجس، هذا فيه اتفاق العلماء. كذلك البراز نجس، وهذا باتفاق العلماء، ولا بد من غسله وتطهير أي شيء منه. بالنسبة للإنسان الدم، الدم وهو دم الحيض نجس باتفاق، دم النفاس نجس باتفاق العلماء، دم الحيض نجس، دم النفاس نجس. الدم المسفوح نجس، دم المسفوح وهو الدم الذي ينزل مصبوب مندفق عند ذبح الحيوان، عند ذبح الحيوان هذا الدم يعتبر نجس. اما الذي يبقى، الدم الذي يبقى على الرقبة بعد ذلك لا يعتبر نجسا. الدم اللي موجود بعد ما نسلق الحيوان اللي موجود تحت الجلد ليس نجسا، الدم اللي في العروق ليس نجسا. لو جبت اللحم وضعته في الإناء والإناء ظهر عليه الدم، الدم ده لم يغير، لم يحوله إلى نجس، الدم ده يعتبر طاهرا. فلا داعي، لا داعي إنك تسرق المية دي، لا داعي لأن ترميها وبعدين تقول إن ده كان نجس. إن رميتها لأنك لا تحب الدم هذا موضوع آخر. يبقى الدم المسفوح نجس. المسفوح كما قلت هو المصبوب الذي ينصب الفترة، وده بيوجد عند الذبح من الذبيحة، ويوجد من الإنسان إذا حصل، إذا أصيب شريان من شرايين، إذا أصيب شريان الدم يندفع بقوة لأن الشريان واخد من القلب والقلب عمال يضرب فيه، يضرب فيه يعني يدفعه دفعا بعد دفع عشان يقدر يكمل الدورة. بقى الدم هو مدفوع من القلب بالعروق اللي مسها دي من الثلاث ماء السرايين. الدم هو راجع جسمها اورده، ولذلك وهو منتفع بتجد السريان لو انقطع بتبقى مصيبه، بيضرب دم لبعيد ولابد انك تمسكه وتربط ربط قوي جدا وتطلب الاسعاف، لانك لو تركته هيخلص على دم الانسان ويموت وهو قاعد امامك، بيكون في منتهى الخطوره. هذا الدم المندفع او الدم الكثير من الانسان او من اي حيوان يعتبر دما مسفوحا لانه مصبوب بكثره، فده يعتبر ايضا نجسا. امال ايه بقى اللي مش مسفوح؟ قال لك افرض وانت بتبلغ اسنانك طلع دم من اللثه، لما لا يضرب وله كثير يبقى ده لا يعتبر نجس. سكينة خدست يدك، تنزل شوية جنب دي نقطوا على الأرض عمالين ينقطوا، خلوهم ينقطوا، ده يعتبر نجس؟ لا، ليس نجس لأن الدم مدفوع. طيب افرض عندك جمل في حذاك، فأنت فجرته تنزل منه شوية صابون شوية كيس شوية دم. بعض الفقهاء يقول إن ده نجس، والبعض يقول ليس نجسا لأنه لا دليل على نجاسته. لأن اللي قالوا بالنجاسة قالوا أنه ممكن، والمتانة وحدها دليل النجاسة. برضو السمين قال لهم ما دليلكم على أن الشيء إذا أنتم صار نجسا؟ الدليل معانا يجي منين؟ ده موضوع كبير، بحث طويل. معناها لو كان عندك طبيخ لحم في البيت وحصل له تغيير يصير نجس. برضو بعض الفقهاء قال بكده مش لم يقل يعني، الا ان ليس معنا دليل، والنجاسه والطهاره تحتاج الى دليل نعتمد عليه لانها امور تعبديه، يعني نعبد الله بها. الكلام ده مفهوم من مالكم؟ وانت طيبين ولا ايه؟ اذن عرفنا ان الدماء النجسه هي دماء ثلاثه: دم الحي، دم النفاس، الدم المسفوح. بعد كده لحم الخنزير نجس، لحمه وجلده، وبعض العلماء قال وشعره، على اختلاف بين الفقهاء بسبب النظره الى الايه القرانيه، لأن الله قال أو لحم خنزير فإنه رد، سأل فإنه رد، إنه اللحم ولا إنه المراد به الخنزير؟ فاللي قال إنه رد المراد الخنزير قال يبقى خد عندك بقى لحم الخنزير نجس، جلده نجس، شعره نجس، عظمه نجس، سنه نجس، كل جزئية فيه نجس. واضح؟ طيب ايه كمان من النجسات؟ بول ما لا يؤكل لحمه، كل حيوان لا يؤكل لحمه بوله نجس. يبقى بول الحمار نجس، بول البغال نجس، بول الوحوش يعتبر نجس لانه لا يؤكل لحمه. ما هي الاشياء التي لا يؤكل لحمها من الحيوانات؟ كل حيوان له ناب يعتمد عليه في الصيد يعتبر حيوانا متوحشا لا يحل اكله، وكل طير له مخلب يعتمد عليه في الصيد لان الطيور ذات المخالب لا تاكل الا اللحوم، فهذه الطيور تعتبر لا يحل اكلها، فما يخرج منها يعتبر نجسا. ورسول عليه الصلاه والسلام نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور. بناء عليه تصبح هذه الحيوانات ابوالها، ما دام لا يؤكل لحمها يبقى بولها نجس، وبالتالي يبقى روثها نجس. يبقى البول نجس والروث اللي يخرج منها ايضا ندب. ايه ثالث او ايه كان الثالث معرفش عدته؟ القيء الذي يخرج من الانسان ندب. القيء ندب ليه؟ قال قياسا على ما في الباطن كله. اللي في الباطن ندب يبقى القيء هكذا يعتبر ندبا. وهذا رأس الأكثرية من الفقهاء. طيب رأس وبول الحيوان الذي يؤكل لحمه هل هو طاهر أم ندب؟ اللي بيؤكل لحمه مثل ايه؟ البقر، الغنم، الجمال، الغزالة، الحاجات دي كلها بيؤكل لحمه. كذلك الدجاج بيؤكل لحمه، البط، الأوز، الأرانب، كل ذا بيؤكل لحمه. كل ما يؤكل لحمه الراجح القوي أن بوله وروثه طاهر. معانا دليل أي؟ الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر قوما أصابهم مرض بالمدينة، فأمرهم أن يأخذوا مجموعة من الإبل ويشربوا من ألبانها وأبوالها. ورسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه، فلو كان بول الإبل نبثا ما رضي أن يشربوا. وفعلا حين شربوا البول وشربوا اللبن صحت أجسامهم وصاروا زي الجمال، بس بدل ما يذكر الله نصف الراعي خذوا عينيه سملوها وقتلوه خذوا الحاجات دي. فالرسول عليه الصلاة والسلام جهز جيش وأدركهم وعمل فيهم زي ما عملوا في الراعي، وكانت واقعتهم سودة دول العراميون. طيب سبب ان الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الصلاة في معاصم الإبل فنهى عن الصلاة فيها، وعلل ان الإبل شياطين، يعني واحد يصلي كده هو في معاصم الإبل الأماكن اللي بتهبط فيها، لو قام جمل وطلع فيها وخبط كم رجل ان شاء الله ممكن يطير كم مصلي وراه. اما سئل عن الصلاة في مرابض الغنم الزريبة اللي فيها الغنم فقال صلوا فيها فإنها برك. يصلي في الزريبة يعني على الزبل وعلى البول، يبقى ده معناه ان أبوالها وأرواثها طاهرة وإلا ما رضي أن نصلي فيها. طيب طب اسمعنا الإبل ما يمكن ده دليل النجاسة؟ قال لا، لأنه أخبر أن الإبل شياطين، وبعدين احنا عارفين ضرر الإبل وأنت تصلي، لكن لو كنت بتصلي وجات لك معدة بتشمشم كده فيك وتمشي وتمسح فيك بكل حنان ووداعة كده كأنك يعني أنت الحمل ابنها أو أخوها ما تزعلوش، يعني احنا طايلين يا ريتنا ابنها ولا أخوها كلا حساب ولا عقاب. فيبقى ده السورة أخذ منها المالكية والإمام الغزالي من الشافعية، وهو رأي عند الأحناف، وقول لبعض الشافعية، وقول آخر لبعض الشافعية غير الغزالي، وهو رأي لمذهب أحمد بن حنبل أو الرأي الراجع عند أحمد بن حنبل، أن أبوال وأرواح الحيوانات التي يؤكل لحمها طاهرة. عرفت طاهرة دي خليكوا حظنا، إلا إذا كانت تأكل الندب. إيه هي؟ إذا كان البقرة أو الجاموسة أو النعجة بتمشي تأكل أرواح الأطفال، بتأكل النجاسات، الأولاد الأطفال بيتبرزوا في مكان معين فالحيوانات دي بتروح تاكلها، فإذا أكلت النجاسات بتسمى إيه الحيوانات التي تأكل النجاسات؟ مسؤول الجلالة، الحيوانات الجلالة يعني اللمامة للنجاسة، اسمه حيوان عفش
عطش. يبقى هذه الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن شرب ألبانها وعن أكل لحومها، لا نشرب لبنها ولا ناكل لحمها لأنها بتاكل النبات. يبقى من باب أولى يبقى أبوالها وأرواحها نجسة، ولا مش واضح؟ واضح. وبناء عليه نبقى عارفين إذا كانت هذه الحيوانات لمامة دلالة لا يجوز ان احنا ناكل كما قلت لحمها. ولكن الفقهاء السلف هل نرميها؟ يعني مثلا عم سعيد لسه شاري بقره بقاله شهر واحد، ايه زي الناس ما بيعملوا تركها طلعه فادتها بقره عفته طلعه تبحث عن الحاضرات وتاكلها. الراجل شرى البقرة بحوالي 200 دينار، يمكن هما تحويش العمر وظن انها هتجيب له فايدة ويباعها ويصرف فيها، جت مشكلة فهل يرميها؟ لا، رميها او عدم اكل لحمها ولبنها سببه انها اكلت النجاسات. فالفقهاء قالوا نمنعها من اكل النجاسات فترة يصيب فيها لحمها ولبنها. الفقهاء كانوا خبراء، فقيل لهم كيف نعرف انها طاب لحمها ولبنها؟ قال بشم رائحتها، اذا شممت رائحه جلدها تقرب منها وتشمها تجد انها حينما كانت تاكل النجاسه كانت رائحتها فيها نتن، بعد ما حبستها ومنعتها من اكل النجاسات تغيرت الرائحه. لذلك بعضهم قال تحبس الدجاجه 3 ايام وهذه تكفي في تطهيرها، وبعضهم قال اسبوع، وتحبس البقره عن تمنع من اكل النجاسات شهرا وذلك يكفي في تطهير لحمها من النجاسات، والبعض قال اكثر. اذا سعيد بقى لا يرمي بقرته لانه ان رماها لقتها راشد فاخذها وعمل نفس العمليه، يبقى حفرها غير السبب، يبقى نعمل كده ونريح نفسه. ده بالنسبه لتطهيرها. في حاجات مهمه، المزي نجس، والمزي ينزل من الانسان لما يقرأ قصة غرام، لما يجلس يكون يعني عنده اندفاع جنسي ويجلس امام التلفزيون والفيلم تاجر سليع والبنت بتتكسر وتتكلم والولد بيجري وراها الشغل اياه، انتوا اعرف بيه كده ولا لقى؟ قولوا كده. فهذا يمكن يصير البعض فيحصل له انتعاش فينزل ماء ابيض لزج، ابيض لزج، هذا الماء يسمى مزيا وهو نجس. والمزي يطهر، لا يكفي في تطهيره انك تمسح مثلا بحجر او قطن او كلينيك، انما لابد من غسل العضو بالماء. هذا نجس ومنه الوضوء فقط، يعني ما انت ما بتستحماش منه، لا تغتسل منه. كذلك الودي، الودي ايضا نجس. الودي ده ماء ينزل من نفس العضو وهو ماء كدر في الكدر، يعني متغير اللون الى رمادي، ولزج وينزل احيانا بعد البول، احيانا تكون انت اشتد عليك البرد قفزت قفزه شديده، واحد بيمزح معاك وراح مديك ضربه قويه على ظهرك، بتحصل هذه الاشياء. فاذا نزل هذا الماء فهو ينقض الوضوء ويعتبر نجسا مثل البول، لكن يكفي فيه انك تغسله او تنظفه بكلينكس او بقدر، هنتكلم عليه بعد كده. يبقى البول نجس كما عرفنا، المذي نجس، الودي نجس. المني هل هو نجس؟ خلاف عند العلماء. أكثرهم يقولون بأنه ندب. لماذا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غسله حين كان رطبا وثبت غسله، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه يكتفى فيه بمسح ولو بخرقة، وثبت أنه يكفي صرفه إذا جف لما يصير يابس فطرته طهر الثوب. فهم قالوا إذن هذا دليل على أنه نجس، وإلا ما كانش يزيله بخرقة أو يغسله بالماء، وإن كان يابس يخرقه. الشافعية ومن معه قالوا لا، قال قالوا المن طار ليه؟ قالوا بقى معقول انه يصير نجس وانت مخلوق منه؟ يبقى انت مخلوق من نجاس برضو، يبقى ما صح دي مرفوع. ثانيا، كون الرسول عليه الصلاة والسلام يفهم منه صراحة ان يأس الفرق فيه اذا كان يابس واذا كان المن رفع اي غسلة تكفي، او واحد يزيله باي قطعة نسيج يزيله تكفي، هذا لا يكون في الاشياء النجسة. النجس بنظل وراه لغاية ما نغير الاثر بتاعه، فده دليل على الطهارة. اذا المني فيه قولان، قول بانه نجس وقول بانه طاهر. والذي أميل إليه وأطمئن إليه مع كثير من العلماء أن المني نجس يكفي في تطهيره أي شيء، زي ما عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني وجدت نقطة ماني كجيت مسحتها يبقى المسح بس تطهير، نجست وفرستها يبقى الفرق كافي في التطهير، رفض وغسلتها غسل خفيف يبقى كافٍ في الصف. واضح؟ اتاني باقي يحسن اكون انا ناسي، يبقى الخمر وسؤر الكلب والخنزير. سؤر الكلب والخنزير نجس. سؤر يعني ايه؟ يعني عندك اناء في البيت فيه ماء، فجاء الكلب وشرب وضع فمه فيه، شرب او ما شرب، يبقى ده مع الباقي يعتبر نجس. ليه؟ للحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله تبعا احداهن بالتراب. والخنزير مثله، بل قال الخنزير اشد، لان احنا خدنا ان الخنزير كل نجاسه، فإذا وضع فمه حتى في البحر الأبيض المتوسط مثلا، يعني إذا أي إناء فيه نجاسة فيه ماء بنجس الحاضر. إيه؟ الجر الهر ليس نجس، تاكل مع الهر وتسقي معاه وفيه في آخر هيك ربنا يرزقك بخمسين قطة بيكبوا خمسين قطة على ثاني، يبقوا دول عايزين معاك مقصود. الله يبارك لك ويجزيك خير. ها يبقى سؤر الكلب والخنزير. بعد كده سؤر الأسد، النمر، جميع الوحوش، جميع الطيور لو شربت من أي إناء لا يعتبر الباقي نجسا، مفيش غير الكلب والخنزير بس. يبقى الصرجه لما اتفرجتش يبقى صرجه، الباقي كله يعتبر صرجه. لان الرسول عليه الصلاه والسلام كما جاء في حديث في مقاله القواه من نواحي متعدده، قال لما كانوا في السفر وبعدين واحد بيسال في حوض قابلهم فيه ماء، فواحد من الصحابه بيسال بيقول له يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا صاحب الحوض لا تخبر، لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور. اما الهرة فالرسول عليه الصلاة والسلام كان بينيل لها الاناء لتشرب منه، يميل لها الاناء تشرب منه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، بتطوف عليكم بتأنسكم بتسليكم، ربنا برضو يرزقك بخمسين هرة كده. فأيضا سؤر الكلب والخنزير عرفناه. الخمرة بقى، الخمرة أكثر الفقهاء على نجاستها أقدم من قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والمحققون أو البعض الفقهاء من المحققين أنها ليست نجسة. ليه؟ قالوا لا يوجد حديث يدل على النجاسة، والنجاسة موجودة في الآية، والآية ذكرت الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. احنا عارفين الميسر، هل الميسر نجس؟ كيف يبقى نجس الميسر؟ إذا النجاسة معنوية. هل الأنصاب يعني الأحجار المنصوبة اللي بيذبحوا عليها أو جنبها أو أمامها، هل الحجر في نفسه نجس؟ لا. الأزلام السهام اللي بيطلعوا يعملوا بها قرعة ويضربوا بها الودع، هل هي نجسة؟ طبعا. إيه اللي نجس؟ طبعا لا. أي لما ذكرت الخمرة مع الثلاثة دولة وقيل انها نجسة يبقى مش معقول النجاسة الحقيقية تبقى نجاسة معنوية، مثل قوله تعالى انما المشركون نجس، ونجاسة المشرك نجاسة معنوية، بدليل ان المشرك كان بيدخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويجلس فيه، والرسول عليه الصلاة والسلام ربط المشرك في عمود المسجد، فيبقى فيها قولان، قول أكثر الفقهاء بنجاستها وقلة من الفقهاء بطهارتها، ورأيهم على رأي الإمام النووي يقول الرأي القائل بالطهارة أقوى، لكن الإمام النووي يقول ونقول بنجاستها لتنكير الناس منها. والله أعلم.
مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة.